بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله، أما بعد، فنواصل القراءة في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالخلع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. وفي رواية له: وأمره بطلاقها. ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. هذا إسناده ضعيف. ولأحمد من حديث سهل ابن أبي حثمة: وكان ذلك أول خلع في الإسلام. هذا أيضا إسناده ضعيف. يقول الشارح الشيخ البسام رحمه الله: الخلع بضم الخاء وسكون اللام الاسم، إذا قيل الخلع فالمراد به الاسم، وبفتح الخاء الخلع هو المصدر، وأصله خلع الثوب، فأخذ منه انخلاع المرأة من لباس زوجها الذي قال الله تعالى عنه: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كأن المرأة إذا طلبت الخلع كأنها تخلع الثوب أو اللباس. تعريفه شرعا ما هو الخلع؟ قال: فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من امرأته أو غيرها بألفاظ مخصوصة. إذن الخلع هو نوع من أنواع الفراق، الفراق بين الزوجين، إما أن يكون فراق جبري مثل ماذا؟ الموت، وإما أن يكون اختياري. اختياري إما أن يكون من جهة الرجل بالطلاق، أو من جهة المرأة بطلبها للخلع. فالخلع نوع من أنواع الفراق بين الزوجين على صفة مخصوصة، فراق الزوج لامرأته. أما فراق الزوج فراق الرجل لأخيه أو غير ذلك فهذا لا يقال له خلع. بعوض، اشترط في الخلع أن يكون هناك عوض يقدم من الزوجة أو من غيرها من المتبرعين. امرأة تريد أن تختلع من زوجها فيقول لها: ادفعي لي 100,000. تقول: ما عندي. فيقول آخر: أنا أتبرع. فيدفع عنها وتختلع منه. ما حكم الخلع؟ المؤلف يقول الأصل فيه الجواز، الشارح أنه جائز بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، ويصح أن يكون العوض من الزوجة أو من متبرع. والخلع تجري فيه الأحكام الخمسة، يكون الخلع جائزا في الأصل، وقد يكون مكروها، وقد يكون واجبا، وقد يكون حراما، وقد يكون مستحبا. يقول المؤلف يكره وعليكم السلام مع استقامة حال الزوجين وعدم وجود خلاف وشقاق بينهما، لما روى الخمسة إلا النسائي عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. لو قال المؤلف هنا أن هذا نوع من أنواع الحرمة لصح، إذا كان حال الزوجين مستقيما وثم هي طلبت الخلع فهذا مكروه في حقها. يقال لها إيش السبب؟ تقول ما في سبب. إذن أقل شيء أنه يكره في حقها المطالبة بالفراق. ويكون الخلع حراما أيضا، يكون حراما إذا اضطرها الزوج إلى ذلك بدون عذر شرعي، مثل ما يفعل بعض الأزواج اليوم، يقول أنا بدل ما أطلقها خلني أستفيد منها، فيضيق عليها حتى هي تطالب بماذا؟ بالخلع. فهنا يكون حراما لقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. ويكون الخلع مستحبا في حق الزوج فيما إذا المرأة طالبت به وعندها أعذار شرعية، فهنا يستحب للزوج أن يطلقها أو أن يوافق على الخلع، مثل ما حصل لهذه المرأة اللي ورد في الحديث. هي تقول ما فيه عيب، تقول ما في عيب، لكن أنا ما أحبه. في هذه الحالة نقول للزوج: لا تتعنت، طلقها. فيكون في هذه الحالة مستحبا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: خذ الحديقة وطلقها تطليقا. ويكون الخلع واجبا، يكون الخلع واجبا إذا رأى منها ما يدعوه إلى فراقها من ظهور فاحشة أو ترك فرض. هنا يقول يجب عليك أن تتركها، فإذا اختلعت منه يوافق. ويباح لها الخلع إذا كرهت الزوجة خلق زوجها أو خافت إثما بترك حقه، فإن كان يحبها فيسن صبرها عليه وعدم فراقها إياه. إذن أهم ما في هذه الأحكام الخمسة أن الأصل فيه الجواز، وأنه إذا آل الأمر إلى أن العلاقة الزوجية لا يمكن أن تستمر، فيستحب للزوج هنا أن يخضع لطلب امرأته. ذكر لنا أن ابن عباس رضي الله عنه قصة مختلعة، وهي امرأة ثابت ابن قيس ابن الشماس. وثابت هذا صحابي، تنظر ترجمتها في الإصابة يا حسن، صحابي من المبشرين بالجنة، وهو الذي نزل فيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أو لما نزلت هذه الآية انعزل في بيته يبكي ويقول: إني لأرفعكم صوتا أو من أرفعكم صوتا عند النبي عليه الصلاة والسلام. فافتقده الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: أين فلان؟ فقالوا: يا رسول الله إنه في بيته وإنه يقول كذا وكذا. فقال: اذهب إليه وبشره أنه ليس من أهل النار. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست من أهل النار. وذكر أنه كان يلقب بخطيب الصحابة أو بخطيب النبي صلى الله عليه وسلم. فرجل بهذه المنزلة والمثابة من النبي عليه الصلاة والسلام، امرأته قالت عنه ما أعيب عليه في خلق ولا دين، وكأنها كما في بعض الروايات أنه كان دميما، فلهذا هي ما أحبته. وفي جاء في بعض الروايات أنها رأته يوما وهو يسير بين رجلين هو أقصرهما، فما أحبت أن تكون على ذمته، فجاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني أنا مطلوب مني معاشرة الزوج بإحسان. الله يقول وعاشرهن بالمعروف للرجل والمرأة، فهي تقول أنا أخشى أن آتي بعمل يتنافى مع العشرة بالإحسان، تخاف أن تقصر في حق زوجها الشرعي بدون قصد منها، ولهذا قالت أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره أن أقع فيما ينافي الإسلام من عمل وعشرة لزوجي ينهى عن الإسلام، ولكن كرهها لشكله قد يحملها على أن تقصر في حق. وليست العبرة بالمناظر، قد يكون إنسان قبيح المنظر لكن عمله يرتقي به إلى أعلى الدرجات. فالنبي عليه الصلاة والسلام تفهم موقفها ولم يغلظ لها، لأن هذه من الأمور البشرية تقع في النفس، فرغب فقال عليه الصلاة والسلام لها أتوا الدين علي حديقته، يعني المهر، وكان قد أعطاها بستانا. قالت نعم. جاء في بعض الروايات أنها قالت أردها وزيادة، يعني كأنها تبغى تفتك وزيادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. ذكر المؤلف رحمه الله فوائد من هذه الفوائد، قوله يجوز، يجب أن يكون الخلع على عوض، لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وقوله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. وجدت ترجمته؟ نعم، ترجمة ثابت بن قيس بن شماس. أنتم تسمون شماس هنا هكذا موجود عندكم؟ شامس، وهذا شماس عند البدو. ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي، خطيب الأنصار، كان أول مشاهده أحد وشهد ما بعدها، وروى الترمذي بإسناد حسن عن أبي هريرة رفعه نعم الرجل ثابت بن قيس. وفي البخاري مختصرا عن أنس قال لما انكشف الناس يوم اليمامة قلت لثابت بن قيس ألا ترى يا عم، ووجدته يتحنط، فقال ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله، بئس ما عودتم أقرانكم، اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء وإما صنع هؤلاء، ثم قاتل حتى قتل، وكان عليه درع نفيسة، فمر به رجل مسلم فأخذها، فبينما رجل من المسلمين نائم أتاه ثابت في منامه فقال إني أوصيك بوصية، فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه، إني لما قتلت أخذ درعي فلان، ومنزله في أقصى الناس، وعند خبائه فرس تستن، وقد كفأ على الدرع برمة وفوقها رحل، فأت خالدا فمره فليأخذها، وليقل لأبي بكر إن علي من الدين كذا وكذا وفلان عتيق. فاستيقظ الرجل فأتى خالدا فأخبره فبعث إلى الدرع فأتى بها وحدث أبا بكر برؤياه فأجاز وصيته. يعني يكون ممن أجيزت وصيته وهو بعد وفاته. وما ذكر قضية هذا أنه قال له إنك لست من أهل النار. تنظرون التفسير، تفسير الآية أسبق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم في سورة الحجرات. لكن ذكر أن في سنن الترمذي قال عليه الصلاة والسلام نعم الرجل ثابت بن قيس. نرجع إلى الفوائد التي ذكرها المؤلف. قال يجب أن يكون الخلع على عوض، لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني إذا كان فراق بدون عوض فهذا ما يسمى خلع، يسمى طلاق. ويجوز أن يكون العوض أكثر من الصداق وأن يكون أقل منه، لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به أطلق. ولكن كره العلماء أن يكون بأكثر من الصداق، لقوله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته، ولقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. ذكر قصة. طيب عند قوله تعالى من تفسير ابن كثير يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، هذا تفسير البغوي. نعم. روى ذكر حديث مسلم في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث في البخاري أيضا، لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم جلس ثابت بن قيس في بيته وقال أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو ما شأن ثابت أشتكى؟ يعني هل يشتكي؟ فقال سعد إنه لجاري وما علمت له شكوى. فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل هو من أهل الجنة. متفق عليه. فهو من المبشرين بالجنة غير العشرة المعروفين. أحسنت جزاك الله خير. يقول المؤلف الشارح أيضا في الفوائد وجواز الخلع بما اتفق عليه هو قول جمهور العلماء، ولا بد في الخلع من صيغة قولية لقوله وطلقها تطليقة. يعني كيف نعرف أنه تم الخلع؟ أن يتكلم الرجل ويطلقها طلقة واحدة. وقد اختلف العلماء هل الخلع طلاق محسوب من الثلاث أو أنه فسخ لا ينقص به عدد الطلاق. يعني لو أن عندنا رجل طلق امرأته طلقتين وبعد أن طلقها طلقتين اختلعت منه في الثالث فأخذ ردت عليه المهر وأخذه طلقها طلقة، هل تكون الثالثة في الطلاق أو تكون شيء مستقل؟ يعني يجوز له أن يراجعها؟ هذا هو الكلام الخلاف. يقول ذهب الإمام الشافعي إلى أنه فسخ لا طلاق، وهو رواية عن أحمد ولكنها ليست المشهورة في مذهبه. اختار هذه الرواية شيخ الإسلام وابن القيم وكثير من المحققين ومن متأخر الأصحاب، ذهب إليها الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الرحمن السعدي، وذهب إليه جماعة من السلف منه ابن عباس وطاووس وعكرمة وإسحاق وأبو ثور. وذهب الأئمة الثلاثة، هذا القول الثاني، أبو حنيفة ومالك وأحمد والثوري والأوزاعي، لأنه طلقة بائلة. وذهب إليه من السلف سعيد بن المسيب، فقدت كلمة بن، اللي ما عنده بن يكتبها، وعطاء والحسن ومجاهد وأبو سلمة بن عبد الرحمن والنخعي والشعبي والزهري ومكحول، وهو مروي عن عثمان وعلي والمسعود. والصحيح هو القول الأول أنه يعتبر فسخ، ومن أوضح الأدلة الآية الطلاق مرتان، الله سبحانه وتعالى يقول الطلاق مرتان، ثم ذكر في ثنايا الآية أحكام الخلع، فقال سبحانه مبينا فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ذكر الطلاق مرتين وبعدين ذكر الخلع، ثم قال فإن طلقها، فذكر الطلقة الثالثة، فدل هذا على أن الخلع غير عن الطلاق. يقول الشارح وفائدة الخلاف بين اختيار الخلع أو طلاقا فسخا أو طلاقا تظهر بأننا إن اعتبرناه طلاقا فهو من الطلقات الثلاث، وإن كان فسخا فإنه لا ينقص من عدد الطلاق. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالخلع. طيب، هنا مسألة، إذا المرأة أخلاقها سيئة أو عملت عملا منكرا فعضلها الرجل من أجل أن تختلع، يقول أنا بدل ما أطلقها خلني أستفيد منها، فتقول له تطلب الطلاق، فيقول لها ما أطلقك حتى أنت تطلبين وأنا تدفعين وأنا أطلق، هل هذا يجوز؟ جواب نعم يجوز، يجوز أن يضايقها إذا كانت فاسدة وكانت يعني مقصرة، يجوز له لها، لكن هذا على كل حال الأفضل منه أن يتركها يطلقها. ايوه، اذا كرهت، لا الظاهر خلق، اذا كرهت خلقه، اي اذا كرهت يعني خلقته الظاهر، اما اذا كرهت خلقه يعني وكانت خلقه سيئه فهذا شيء اخر، لكن اذا كرهت خلق زوجها سبحان الله قد تكون وافقت في البداية وبعدين يحصل. النفس البشرية يا إخواني تختلف يعني سبحان الله، ولهذا الإسلام أمر بشرع مسألة الرؤية، والرؤية للزوجين، يعني إحنا الآن منتشر كالرؤية الرجل يراه أيضا، حتى هي تريد أن ترى منهما ما هو يحب أن يرى منها. وقد جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له يعني نراك تذهب هنا وهنا ولا تتزوج من الأنصار، ففي الرواية أنه قال إن في أعين الأنصار شيئا، يعني كأنها صغر أو كذا أو بهذا المعنى. فالمقصود أن الإنسان قد يحب بعض الأوصاف، والمرأة كذلك تحب من زوجها بعض الأوصاف، ربما توافق في البداية ثم بعد ذلك ترى أنها ما تستطيع. إذا اختلعت المرأة من الرجل، إذا اختلعت المرأة من الرجل ودفعت هل له أن يراجعها أو ليس له أن يراجعها؟ الحين إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الأولى وبعدين أراد أن يراجعها، سيأتي معنا أنه له أن يراجعها، ولا يتوقف المراجعة على إذن الزوجة. لكن الخلع يختلف، الخلع المرأة تعتد وليس له أن يراجعها إلا بإذنها. ولهذا المؤلف إيش قال عن الخلع؟ طلقة بائنة، بائنة بمعنى أنه لا ترجع إليه بأمره، إنما حتتوافق. وهذا الفائدة من الخلع، هذا الفائدة من الخلع بخلاف الطلاق. لو أنه طلقها طلقة وذهبت تعتد، ونفترض أن عدتها 3 أشهر، قبل أن تنتهي 3 أشهر بساعة راجعها، خلص هي زوجته. لكن في الخلع لا طريق له إلى المراجعة إلا بإذنها. بعد ذلك ذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى بابا يتعلق بأحكام الطلاق. بدأه رحمه الله بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله. هذا الحديث فيه بيان حكم الطلاق في الجملة. يقول: رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله. أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه، وإرساله بمعنى أنه حديث ضعيف. رواه هؤلاء من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر، ورجح جماعة من الحفاظ أن الصواب في الحديث عن محارب بن دثار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. هكذا قال أبو حاتم كما في العلل لولده، وكذا الدارقطني في علله، وقال المنذري المشهور في هذا الحديث أنه مرسل، فهو حديث ضعيف، ومع هذا يعتبر حديثا مشهورا جدا، فلا يجوز نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى معنا: ما حكم الطلاق؟ يقول الشارح: الطلاق أيضا تأتي عليه الأحكام الخمسة. فالطلاق مكروه في حالة استقامة الزوجين. إذا كان حال الزوجين مستقيما وحال الزوجين حسنا فيكره الطلاق، وعند أبي حنيفة يحرم، لكن الصحيح أنه يكره، لأن فيه ضياع أو فيه هدم لأسرة مسلمة، وقد يكون فيه شتات الأبناء، ويكون مباحا عند الحاجة إليه كسوء خلق المرأة والتضرر ببقائها عنده، أو يوجد للرجل حاجة يعني ملحة أنه ما يستطيع أن يبقى معها، فليباح له أن يطلقها. ويستحب إذا كانت الزوجة متضررة باستدامة النكاح، وهي الحال التي تحوج المخالعة، وواجب للإيلاء إذا أبى الزوج الفيئة. الإيلاء سيأتي معنا أنه أن يحلف الرجل ألا يجامع امرأته. قال الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. فيقال له، يضرب له الحاكم مدة 4 أشهر كما في القرآن. بعد 4 أشهر فهو بين أحد أمرين: إما أن يكفر عن يمينه ثم يجامعها، وإما أن يطلق، فإن لم يطلق رفع أمره للحاكم يطلق عنه، لأنها فيه ضياع لحق الزوجة. ويكون الطلاق حراما إذا كان طلاقا بدعيا، كأن يطلقها في الحيض أو يطلقها بلفظ الثلاث مجموعة، هذا طلاق بدعي حرام. إما أن يطلقها يكون حراما من جهة التعدد في اللفظ في وقت واحد ومجلس واحد، أو يطلقها في زمن لا يجوز أن تطلق فيه كأن تكون حائضا أو في طهر جامعها فيه كما سيأتي معنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله جل وعلا أن تطلق لها النساء. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ما معنى طلقوهن لعدتهن؟ هذا الحديث أنه لا يجوز أن يطلق المرأة وهي حائض، ولا يطلقها في طهر جامعها فيه، إنما يطلقها وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه أو وهي حامل. ولهذا قال: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وفي رواية لمسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية أخرى للبخاري: وحسبت تطليقة. إذن هذا الطلاق بهذه الصورة محرم، فإذا خالف الإنسان وفعله فهو آثم لعصيانه ومخالفته، وفي نفس الوقت تحسب عليه هذه الطلقة، تحسب عليه هذه الطلقة. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلقها قبل أن أمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر: فردها علي ولم يرها شيئا وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. هذه الرواية لا تصح، هذه الرواية رواية ضعيفة. فردها علي ولم يرها شيئا، كلمة ولم يرها شيئا مما انتقد في هذا الحديث. قول الشارح في رواية أخرى يعني لمسلم، لكن عند مسلم لا يوجد كلمة ولم يرها شيئا، كلمة ولم يرها شيئا عند أبي داود، وهي زيادة شاذة. الصحيح أن طلقة ابن عمر حسبت، صحيح أن طلقة ابن عمر حسبت، وأن من طلق امرأته وهي حائض فإن الطلاق يقع، لكن يكون آثما. وهذا قول أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أن طلاق الحائض يقع. إذن أخذنا من هذا الحديث من الفوائد أنه لا يجوز تطليق الحائض في حيضها ولا في طهر جامعها فيه، ولا طلاق المرأة في طهر لم يجامعها فيه، وأنه إذا فعل يكون آثما وعاصيا وتحسب عليه طلقة واحدة. ثم عليه أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض. قال: الحكمة في المنع من طلاق الحائض خشية طول العدة. وأما الحكمة في المنع من الطلاق في الطهر المجامع فيه فخشية أن تكون حاملا فيندم الزوجان أو أحدهما ولو علم بالحمل لأحسن العشرة. المرأة إذا طلقت يقال لها اعتدي. كيف تعتد؟ تعتد ثلاث حيض، أنها تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، هذه عدتها. فإذا طلقها في حال الحيض حيضتها هذه ما تحسب، والطهر الذي بعدها ما يحسب، وتبدأ الحسبة من الحيضة الثانية، فمعناه فترة العدة تطول عليها وتقع في حرج شديد. هذا ما يتعلق ببعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث. عند هذا القدر نقف ونكتفي به إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.